بسم الآب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. هنغطي حوالي 10 إصحاحات في محاضرة، وأنا هعملها حكاية مش هنقرأ. أولا قصة يشوع ما بتبتديش في سفر يشوع. يشوع تلميذ موسى، وده له قصة الواحد، يعني بداية تلمذة يشوع على يد موسى هتلاقوها في سفر الخروج وسفر العدد. يذكر اسم يشوع مرات كثيرة قوي كتلميذ موسى اللصيق، ودي أول مرحلة في حياة يشوع، ويمكن هي دي سر قوته بعد كده. يشوع ده من الشخصيات العظيمة جدا، واللي لما الواحد يقراها يحس أنه قائد عظيم جدا. حكامة جت في كده، سر القوة دي في أنه تمتع بأنه يتتلمذ على أعظم الأنبياء موسى النبي، وعاش معاه ذكريات كثيرة جدا تركت بصمتها في حياته. فبعد لما موسى سافر السماء، يشوع بقى دايما صورة موسى قدامه، وموسى مثله الأعلى، فخد كتير من قوة موسى. هذكر بعض القصص اللي في حياة يشوع قبل ما يبقى يشوع القائد، لأن سفر يشوع يبدأ باستلام يشوع القيادة. يعني أول سطور سفر يشوع موسى مات. يعني إيه؟ ربنا بيقول يشوع موسى جالي السماء، يلا يشوع اشتغل. عشان كده تلاحظوا في يشوع 1 الآية اللي احنا حفظناها، تشدد تشجع لا ترهب لا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. أول قصة يمكن مذكور فيها يشوع بدور مهم قصة الحرب مع العماليق أو العمالقة. أثناء جولان الشعب في سيناء، تعرفين الشعب لما خرج من أرض مصر على يد موسى النبي، ربنا توههم في سيناء حوالي 40 سنة قبل ما يورثوا كنعان اللي هي فلسطين، عشان يفرزهم عشان يصنفرهم وعشان يسيب لنا احنا مدرسة جميلة جدا في أسفار التوراة نتعلم منها قصة عمل الله في حياتنا، وإزاي بعد المعمودية بنعيش سنين في خبرة مع ربنا. يا ترى هنكمل المشوار اللي ابتديناه؟ هم خرجوا من أرض العبودية مصر وتعمدوا في البحر وطلعوا في البرية، فضلوا في البرية 40 سنة إشارة لحياتنا احنا، حياتنا ما بعد المعمودية وقبل دخولنا السماء. يعني القصة بتبتدي إزاي؟ مصر أرض العبودية والذل، المعمودية بتدخلهم على سيناء كمرحلة مؤقتة، وبعدين يعدوا نهر الأردن يحطوا رجلهم في كنعان اللي هي إشارة للسماء. فكأن في 3 مراحل في حياة الإنسان: مرحلة ما قبل المعمودية، مرحلة الضلمة والعبودية والذل والخطية، مرحلة الحرية لكن البرية، يعني إيه؟ لسه تايهين في الصحراء، لسه ما استلمناش كنعان، لسه ما وصلناش السماء، لكن ربنا فدانا وخلصنا وفتح لنا السكة وتعمدنا، ومرحلة الميراث الأبدي يورثه كنعان، ودي اللي هندرسها بالتفصيل في المؤتمر ده، الميراث نفسه بقى ودخلنا كنعان. فموسى طلع بيهم وعدهم البحر وقعدوا بقى في البرية يلفوا، وتعرضوا إلى مشاكل كتيرة قوي حضرها يشوع كلها. يشوع مع واحد تاني هم بس اللي طلعوا من مصر ودخلوا كنعان، كل اللي طلع من مصر رجالة أضلت كده كبار، يعني رجالة وستات، هلكوا في البرية خلال 40 سنة. ودي برضو كان ليها حكمة، إشارة ان احنا لازم نخاف شوية، ودي بولس صرحها بالتفصيل في كورنثوس الأولى 10 لما بيقول لازم نخاف يا جماعة، لأن كل اللي ربنا فداهم في الفصح وتعمدوا الموسى في السحابة وفي البحر وعدوا وشافوا فرعون بيغرق، كلهم أغلبهم هلكوا في البرية لأن ما كانش عندهم إيمان وما مسكوش في ربنا وما التزموش بوصية ربنا. لكن دخل نفرين مهمين قوي، يشوع، ويشوع هو الرمز المناسب جدا ليسوع، لأن يشوع ويسوع في العبري كلمة واحدة يعني مخلص، الشين والسين في العبري زي بعض. فيشوع هو نفسه يسوع كتسمية، يعني واخدين بالكم؟ فيشوع رمز وإشارة للسيد المسيح، فأول واحد يدخل كنعان لازم يبقى المسيح. عشان كده ربنا ما خلاش موسى يستلم كنعان، عشان يكمل الرمز ان موسى ما ينفعش يورث، مع ان موسى اعظم نبي في التاريخ، ويتقال عنه في التثنية انه لما كانش في بني ادم زي موسى كان يكلم الله كمن يكلم الرجل صاحبه. يعني وصلت العلاقة بينهم انه صداقة عجيبة جدا، يحكوا مع بعض بالساعات ويقعد معاه بال40 يوم على الجبل ما ينسى نفسه. طب ده مستوى عالي جدا، لكن بالرغم من كده موسى ما يوصلش وما يدخلش كنعان إلا على حس المسيح. فاكرين إمتى؟ وقت التجلي، وقت التجلي ويسوع على الأرض في كنعان، كنعان فلسطين اللي تربى فيها المسيح، يستدعي موسى عشان يحط رجله على كنعان اللي كان مستقلها دي، ويحضر معه في التجلي يسوع موسى وإيليا مع المسيح. لكن يسوع أو يشوع هو اللي يدخل كنعان. الشخص الثاني هيقابلنا اسمه كالب ابن يسمع، وده لي قصة دلوقتي. وكالب في العبر يعني قلب، وكأنه المعنى البسيط بتاع الرمز أن اللي يدخل السماء المسيح، وكل قلب يلزق للمسيح، وكل من يضع في قلبه أن يحيا مع الله، كل اللي حط في قلبه أن يعيش لربنا، كل قلب أحب الله ده لازم يورث مع يسوع. وكالب طبعا كان شخص مثالي، فربنا فعلا اداله العمر واداله الفرصة أن يورث كنعان، بينما كل الباقيين هلكوا. أول قصة بقى تذكر بالتفصيل عن يشوع لما هم تايهين في سينا، طلع لهم شعب اسمه العماليق أو العمالقة. الشعب طبعا عماليق مش بالشكل الأسطوري يعني، لكن أجسام ضخمة وناس طول بعرض وحاجات زي كده. الشعب ده ما كانش بيتغلب، وشعب إسرائيل ستات في عيال وناس لما طلعوا من مصر مش جيش يعني، دول أساسا كلهم كانوا مزلولين ومتربين في ظروف قاسية أوي، فمعهمش جيش حربي بالمعنى يعني، شوية رجالة كانوا كلهم عمال وصناعية وفلاحين. فلما دخلوا المعركة دي كانت طبعا معركة غير متكافئة، وموسى في الوقت ده كان تقريبا عدى 100 سنة. موسى برضه فكركم في حياته 3 أربعينات، 40 أولى تربى في مصر، و40 تانية راعي أغنام في البرية، وفي سن 80 ربنا دعاه في العليقة، ومن 80 ل 120 قائد الشعب ومخلص شعب إسرائيل. 40 في مصر كابن فرعون جده فرعون، ثم 40 تانية راعي أغنام مغمور مجهول في البرية ملوش أي قيمة، ولما عجز 80 استدعاه عشان يبقى قائد الشعب، وبعدين 40 الأخيرة لأنه مات 120 سنة هي رحلة خروج شعب إسرائيل من مصر. فموسى في المرحلة دي كان عدى 100 سنة، فطبعا مش موسى اللي هيقود الشعب ويحارب، فهنا وكل يشوع، خلي بالكم انه هو اللي يحارب. فأصبح يشوع تلميذ موسى هو القائد الحربي، دي أول خبرة ليشوع قبل ما ندخل على سفر يشوع. لكن يشوع بيمثل لنا كمان الإنسان المسيحي اللي يثق جدا في عمل النعمة وفي قوة الصلاة. فاتفق مع موسى على حاجة جميلة. موسى طلع على الجبل، كانوا بيحاربوا في وادي تحت، فموسى فضل رفع ايديه، ويقول الكتاب في خروج 17 حاجة غريبة، كل ما كانت ايدين موسى تنزل كل ما كان شعب اسرائيل يتغلب، لدرجة اضطروا يسندوه يطلعوا 2 هارون وحور يمسكوا ايديه عشان يفضل عامل كده، وكأن المنظر لوحده له قيمته. طبعا المنظر ده منظر ايه؟ منظر الصليب. فكأن موسى بيقول انا لازم افضل مصلوب عشان تفضلوا منتصرين، فاهمين المعنى؟ كأن يسوع بيقول لنا هو ده اللي يديكم النصر، خليكم بصين على الصليب تفضلوا منتصرين. فيشوع هو بيحارب دايما عينه على موسى، واخد قوته من ابوه الروحي، واثق ان موسى طول ما هو عامل كده هو هينتصر. فكل ما ايديه تنزل كان يعني يرفعها له، وجابوا له حجر قعد عليه وفضل عامل كده برضه، لانه راجل عجوز لانها خدت كذا ساعه الحرب. طبعا دي تورينا قد كده قوه الصلاه في الحروب الروحيه اللي هندخلها بعد كده. وعلمت يشوع درس انه الحكايه مش بالسيف ومش بالقوه ومش بالقياده، الحكايه اولها في اخرها هي صلاه في صلاه وصلب وايمان بصليب المسيح. لما يشوع غلب عماليق يتقال بقى في الكتاب ان يشوع اللي انتصر، ما يتقالش موسى اللي انتصر، برضو اشاره ان يسوع دايما اللي بينتصر، وان لو واحد فينا انتصر في حرب روحيه ما يقولش انا انتصرت، يقول المسيح غلب الخطيه دي فيا، لكن دايما الاشاره ان المسيح هو المنتصر مش حد تاني. وبعدين بنى موسى مذبح، فبرضو يشوع بيتعلم منه ان كل حرب روحيه تنتهي بايه؟ بمذبح. كل حرب وخناقه مع الشيطان لازم يبقى فيه مذبح في الموضوع، عشان المذبح ده اللي بيدي القوه، وهو ده اللي فيه تعبير الشكر. انا بشكر ربنا انه نصرني على الشر، انه لسه موقفني على رجلي، ان خلى العمالقه دول اللي هم رمز للشياطين ما كلونيش وغلبوني انا وشعبي. القصه الثانيه المرتبطه في حياه يشوع في بدايه حياته قصه الجاسوسين. القصه دي هتلاقوها برضه في سفر العدد اصحاح 13. موسى اختار وهو في سينا، حب يعرف اخبار الارض اللي هنورثها ايه، كنعان ايه، شكلها ايه، عشان يشجع شعبه هو معاه زيادة عن 500,000 نسمة ماشيين في الصحر وهم لسه ما شافوش كنعان دي وطال الزمن بيهم. فطبعا ابتدوا ايه يعني يناموا في الخط. ايه يعني الغلب ده كل السنين دي كلها المشي ده كله يعني كان عندي فيها ايه؟ فزي ما ربنا تعاد يبعت لنا مراسيل من السماء، يبعت لنا سفر الرؤيا، يبعت لنا قديسين يكلمونا يشجعونا يقولوا لنا السماء حلوة قوي تستاهل كل التعب. فموسى عمل كده، بعت جواسيس يتجسسوا الارض يعرفوا كذا حاجة، السكة اللي كان عام ماشي ازاي، يبقى يقولوا لنا الجواسيس ايه الطريق للسماء ماشي ازاي، وفي نفس الوقت يقولوا لنا كنعان قد كده جميلة وغنية ماشي. ادي الرسالتين اللي هيقولهم من الجواسيس. فالجواسيس دول اشارة للي سبقونا للسماء، دول كأنهم تجسسوا السماء يعني بيقولوا لنا اخبار السماء ايه وسبقونا فعرف السكة عشان نوصل السماء ازاي. الجواسيس دول كانوا 12 واحد، واحد ممثل لكل صدق. فكالب ده عن يهوذا، ويسوع كان عن افرايم، وعشرة تانين. لما راحوا يتجسسوا الارض طبعا كلهم ذهلوا ان كنعان كانت وقتها خصبة جدا وجميلة ومزروعة، فكان شكلها مبهر. وعشان يجيبوا دليل جابوا عنقود عنب واحد كبير قوي رمز للخصب الشديد جدا، وعنقود العنب دايما اشارة لمين؟ المسيح برضه. هو قال انا هو الكرمة، واخدين بالكم؟ فكونهم جايبين من السماء احلى ما فيها وجايين لنا عاوزين يقولوا لنا اهو جبنا لكم احلى حاجة في كنعان، الكرمة الحقيقية جايبين لكم المسيح معانا. عشان كده حتى الكتاب يقول عنب كتير قوي لكنه كرمة واحدة، يعني اللي جابوه ده لدرجة كانوا شايلينه على صليب. تخيلوا شوفوا المنظر قد كده دقيق، كانوا شايلينه على خشبتين معلقين العنقود عليهم من كتر ما هو عنقود كبير قوي مدلدل رمز للمسيح له المجد الغني جدا بالخير والرمز لصليبه كمان. فهم جابوا العنقود ده عشان يقولوا للناس بصوا بقى الارض ما فيها خير مش معقول. طبعا برضو ده تشويق للسماء زي ما اي قديس بيظهر لنا، العذراء والقديسين دول يكلمونا يقولوا لنا تعالوا السماء حلوه الارض دي ما تستاهلش. لكن العصرة كانوا 12، العصرة قالوا للشعب بس عاوزين نقول لكم بقى صحيح كان عن حلوة لكن السكة سيئة جدا، والشعوب اللي هنقابلها ما بتتغلبش، واحنا مش قد السكة دي خالص، وتذمروا وخلوا كل الشعب يهيج ويقول ايه السكة صعبة ما عدا نفرين يشوع ابن نون وكالب ابن يفنة برضه، دول اللي وقفوا يتكلموا بإيمان. خلي بالكم عشان كده دخلوا قالوا للشعب لا ربنا اقوى، هم ما قالوش ان الشعوب ضعيفه لكن قالوا ربنا معانا وربنا اقوى، واللي ابتدى لازم يكمل. فابتدوا هم اللي ينفخوا في الشعب وهم اللي يثبتوا الشعب وهم اللي مع موسى وهارون ضد كل الملايين الالافات دي اللي بتتذمر وبتقول طب نرجع مصر بقى وخلاص شكلها خسرانه خسران. برضو دي اشاره لايه يا جماعه؟ ان احنا ماشيين في سكه ربنا بيقابلنا الناس بيقولوا لنا السكه صعبه ما تضيعوش وقتكم، او يجي لك واحد يقول لك اللي زيك ده ملوش في سكة ربنا، او مش انت اللي ينفع تدخل سما، او العمل اللي انت عملته ده ما يوصلش ابدا كنعان. الاحباط بقى والتشكيك. لكن محتاجين يشوع وكالب، محتاجين يسوع له المجد بوعوده وقلبه متحرك بحب ربنا يقول لنا لا انت ابتديت لازم تكمل، وانت طلعت من مصر وشفت بعينيك فرعون بيغرق لازم توصل كنعان، لان الحكايه انت مش طالع عشان تقعد في سينا، أنت طالع عشان توصل كنعان. فهنا إشارة أن يشوع يمثل الإيمان القوي اللي ثبت به قلوب الناس وسند موسى في موقفه تجاه الشعب هو وكالب ابن يفنة. ثالث موقف قبل ما يشوع يبقى قائد، موقف رسمته بقى قائد أو يعني تعيينه قائد، وده نقراه في عدد 27، أنه موسى كلم ربنا وقال له يا رب وكل أنت راجل على الجماعة. وكلمة وكل دي كلمة دقيقة قوي، يعني هو معتبر نفسه وكيل وهيمشي فهيجي وكيل تاني، ونفس المفهوم اللي قاله المسيح له المجد في العهد الجديد لما كان بيقول لنا كل خادم فيكم وكيل. كلمة وكيل دي أصلها مليانة معاني، منها إيه؟ أنا مش مالك حاجة، أنا وكيل. ولادي مش ولادي، أنا وكيل عليهم. فلوسي دي مش فلوسي، أنا وكيل عليها. صحتي دي أنا مش ملكي، أنا وكيل عليها. الوزنات اللي خدتها والخبرات اللي اتعلمتها والقرايه اللي بقراها انا وكيل على ده كله. فهنا موسى مش هو صاحب الشعب ولا يشوع، لكن بيقول له وكل يا رب واحد يسد مكانك قدام عينيهم. فيشوع برضو كان فاهم المعنى انه وكيل عن الله، مش هو صاحب الشعب، الشعب ده مش خدامين عنده ولا هو ملك. عشان كده تفضل شعب إسرائيل طول فترة موسى ويشوع وزمن القضاء كل اللي بيحكموه وكل عن ربنا، وهو ده معنى العهد الجديد. احنا نتسمى ككهنة وصفع وكلاء سرائر الله، ما عندناش ملك مسيحي يملك باسم المسيح، لا المعنى ده لا. عشان كده قدام بقى بعد القصة دي بحوالي 400 سنة لما الشعب قالوا عاوزين ملك، ربنا صعب عليه. وصمويل راح كان مكسوف جدا في الطلب، يقول له يا رب عاوزين ملك، قال له ما تزعلش يا صمويل، هم ما رفضوكش انت، دول رفضوني انا بالكلمة دي، كونهم عاوزين ملك. ما صمويل الوكيل اهو وحل، لكن لا القصة مش فيك يا صمويل، ده هم مش عاوزيني انا، فده عاوزين ملك. خلي بالكم نفس الكلام اللي عايش عليه اسرائيل لغاية النهاردة، اسرائيل ما زالت تبحث عن ملك غير الله، عشان كده النهاردة مرفوضين من ربنا. الشعب اليهودي لغاية النهاردة هو نفسه اللي طلب ملك من وقت صمويل النبي، وربنا صعب عليه وقال هم ما رفضوكش دول رفضوني انا. فيشوع سمع بودانه معنى الوكالة، وبعدين عمل حركة غريبة جدا قديمة جدا، وضع موسى اليد على يشوع، نفس السيناريو اللي ماشي لغاية النهاردة، وضع اليد ويتنقل القيادة وتتنقل الوكالة من موسى العظيم إلى يشوع التلميذ، عشان يبقى وكيل عن الله، يبقى قائد للشعب. وبعده ربنا يستخدم كلمة دقيقة يقول إيه، خذ يشوع بن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه، يعني هو تلمس أن يشوع إنسان روحاني، عشان كده ينفع قائد وينفع وكيل، هو مش مجرد مدبر، ولا قال له يشوع ده أصله قوي وانتصر في الحرب، ولا قال له يشوع الجاسوس الجدع اللي رجع لنا بالأخبار، قال له كل اللي يشغلني ويهمني أن يشوع رجلا فيه روح، فخذه وضع يدك عليه. يعني شوفوا احنا بقى بكل إمكانياتنا دي ملهاش قيمة، وكل ثقافتنا وكل صحتنا، لا هو اللي يهم ربنا عشان يوكلك على شغله أن تكون فيك روح. وأجعل من هيبتك عليه، لأنه طبعا كان صعب قوي أن حد يسد مكان موسى قدام الناس دول اللي شافوا موسى وشه منور مش قادرين يبصوا في وشه، وشافوا موسى الجبار اللي بيشق البحر، وشافوا موسى اللي بيستدعي من ينزل من السماء، وشافوا موسى اللي بيضرب صخرة تطلع مية، مين يسد مكانه ده؟ ما حدش ممكن ياخد مكانه أبدا. لكن ربنا يقول أجعل من هيبتك يا موسى عليه، أنا هديله نعمة زي اللي كانت عندك. يبقى برضو دي نعمة من ربنا، أن الواحد يجد نعمة في عينين الناس أو هيك. بعد كده يبدأ سفر يشوع، من أول إصحاح يبان أن يشوع خايف مرعوب، مش مستحمل المسؤولية، حاسسها كبيرة قوي عليه. ما تنسوش كمان أن يشوع كان يعشق موسى، حوالي 40 سنة تلميذ لموسى، ويسوع كمان يتقال عنه في أسفار التوراة أنه كان موسى يدخل يكلم ربنا في الهيكل، مش الهيكل وقتها كان خيمة الاجتماع، ياخد يشوع وراه ويطلع هو يكلم الناس ويسيب يشوع مع ربنا. شوفوا خبرات يشوع كانت قد كده عجيبة، كان يدخل وينزل عمود السحاب يتكلم مع موسى ويشوع واقف في ظهره، ويترك يشوع عشان ما يصحش ربنا جوه يضح، ويطلع موسى هو اللي يكلم الناس ويقول لهم ربنا بيقول. فطبعا يشوع ده خبرات عجيبة، وهو بيسمع حوار بين ربنا وموسى، أو يمكن كان بيسمع موسى بيرد مش سامع اللي بيكلمه، لكن أكيد كان عنده مشاعر كلها رهبة وكلها حب وكلها خوف، فكان بالنسبة له موسى ده جبار جدا، فكونه مات دي أكيد كانت قاسية جدا يعني، وحاسس أنه اتيتم وحاسس أنه اتغير، وهيسوق شعب عنيد جدا وقت موسى مع جبروت موسى خانوا ربنا وعملوا العجل الذهبي، شعب صعب عملوش حل، ايه يشوع يجي جنبهم ايه دول ويعمل فيهم ايه. فمن اول اصحاح ربنا بيقول له ايه، ها تشدد تشجع لا ترهب ولا ترتعد، لان رب الهك حيث ما تذهب، بيوعده بيقول له ما تخافش خليك قوي انا مش هسيبك. وفي نفس الاصحاح بيقول له كما كنت مع موسى اكون معك، لان اكون معك دي ساعات ايه تبقى كلمة خفيفة، يعني ما اقول له واحد ربنا معك يقول لي طب معك، لكن يعني ايه سعيدا مبارك، يعني ساعات الواحد ما حسش بعظمة الكلمة، مع ان هي دي سر حياة المسيحيين كلهم، سر قوة المسيح في الكلمة دي ربنا معك. فهنا قال له انا مش معك كده بالساهل، كما كنت مع موسى اكون معك. لو انت مش فاهم يعني ايه معك دي، افتكر انا كنت مع موسى ازاي، افتكر موسى بي عمل ايه، عشان ساعتها تعرف الكلمة دي فيها ايه. انا كنت مع موسى فساء الشعب ده كله وهو بيتهته، انا كنت مع موسى فالسماء نزلت اكل والصخر طلع الصخرة طلعت مية، انا كنت مع موسى غلب كل الشعوب اللي ما بتتغلبش، فكما كنت مع موسى اكون معك. نفس الاحساس اللي بيجي لنا زي ما كان مع موسى ومع يسوع يكون معانا، ادي المعنى. فانا اكون معك ليها صدى لما بندرس حياة يسوع، لما اقول لك اللي كان مع يسوع يبقى معاك، معنى جميل. لانك لما تشوف ربنا عمل ايه مع يسوع تحس لا انت فاهم كويس قوي اكون معاك، دي حيثياتها ايه وملابساتها ايه وظروفها ايه، لان ليها خبرات معانا كتير قوي. يسوع كان المعركة اللي قصاده انه يعدي نهر الاردن. قام هو يسوع حافظ، يعني مش عايز اقول حافظ مش فاهم، لكن متبرمج، هو مش عاوز يعمل حاجة من دماغه. فاول حاجة جت في باله يعمل ايه؟ زي ما موسى بعتهم من 20 سنة جاسوس، قال لك ابعت جواسيس اشوف برضه المرحلة الجاية شكلها ايه. فبعت جاسوسين، ما هو عارف ان ما رجعوش غير 2 كويسين، فبدل ما يبعت 12 بعت 2، لانه المرة الاولانية موسى بعت 12 رجعوا 10 بوظوا الدنيا واثنين فدوا، فالده بعت 2. ودي بالضبط زي ما يسوع ارسلهم 2 2. فبعت 2 دخلوا عملوا يعدوا نهر الاردن اللي هو الفاصل بين منطقة ما قبل كنعان ومنطقة كنعان، ما النهر ده هو اللي بيفصل، يعني بعديه يورسوا خلاص. فبعتهم يتجسسوا الارض بعد نهر الاردن على طول، اول مدينة كبيرة اسمها اريحة. اريحة دي كانت مدينة اسوارها عالية جدا وقوية. فالجاسوسين كان عليهم يدخلوا أريحة، دخلوها متنكرين عشان يعرفوا أسرارها ويعرفوا مخبئها ويشوفوا يعملوا إيه. فهنا ظهر الشخصية جديدة غريبة جدا، واحدة اسمها رحاب كانت زانية، وكلمة زانية هنا يعني شغلتها، فدي حاجة صعبة يعني. وطبعا في الزمن ده كلها عبادة أوثان، وعبادة الأوثان كان من طقوسها الزنا، يعني كانوا كهنة الأوثان ستات ومن طقوسهم خطية الزنا، حاجة بشعة جدا. فاحتمال تكون يعني هي كمان كاهنة أوثان يعني. اللي حصل بقى ان الشعوب كلها بتاعت كنعان كانت عارفة ان في شعب زيادة عن 500,000 بيسحب في سينا وجاي على كنعان، وكل السمعة اللي طالع عليهم ايه؟ ان هم شعب ما بيتغلبش، لا عماليق وقف ولا بشان ولا عوج ولا كل الملوك اللي كانوا في السكة دول طاروا قدام موسى، فكان السمعة واصلة. فهو دخلوا أريحة واستضافتهم الست دي وقالت لهم، عاوز اقول لكم حاجة، احنا كلنا في أريحة مرعوبين لاننا سمعنا ان الهكم ما بيتغلبش. قالت لهم بقى انا بقى مصدقت ان الهكم ما بيتغلبش، فانا هخدمكم وتخدموني، انا مصدقت ان الهكم ما بيتغلبش، فانا عارفة ان انتوا بعد ايام هتيجوا هتكسروا الدنيا وهتحرقوا أريحة كلها، انا هفتضفكم وهنجيكم من ملك أريحة رمز الشيطان، بس على اتفاق ان انتوا كمان تحموني من يشوع، انا عاوز ابقى تحت رعاية يشوع. هنقول لكم المعنى دلوقتي. ادوها عهد الامان طبعا، قالوا لها طبعا اذا كنت هتنقذينا، لان ملك أريحة بعت جواسيسه، بعت رجالته مخبرين بقى عشان يدوروا على الجاسوسين، لان هم متوقعين الشعب هيبعت جواسيس فقلقانين جدا. فرحاب الزانية طلعتهم في السطح وخبتهم، لأن المخبرين وصلوا وخبطوا، قالت لهم مشيوا وخبتهم على السطح وسط عيدان الكتان كلها ليها تأملات بقى. المهم أنه الاثنين الجواسيس دول قالوا الرحاب لينا طلب عندك، عشان تعيشي املي بيتك الناس اللي انت عاوزها واقفلي بابك على نفسك، وكان بيتها في سور أريحة، وعلقي من الشباك حبل قرمزي حبل أحمر، البيت اللي تنازل منه حبل أحمر مش هنقرب منه، دي هتبقى العلامة اللي بيننا وبين بعض، أي بيت تاني مش مسؤولين عنه، هيتحرق وهيهلك كل اللي من فيه. خلي بالكم المعنى، طبعا المعنى واضح، إن دم المسيح زي قصة الفصح بتاعت موسى زمان، الدم أرى الدم فأعبر. العجيب إن لما سور أريحة هيقع في كل حتة، والحتة اللي فيها البيت مش هيقع. تصور المنظر، يعني السور كله دش وقع خالص، وهيفضل حتة من السور واقف عشان فيها السقة بتاعت رحاب لمت فيها العيلة بتاعت. طبعا حكونها تلم وتقفل على نفسها، دي كنيسة برضو، كنيسة محمية في الحبل القرمزي، كل اللي جواها يخلص، لان كل اللي جوا اعتقدوا واقتنعوا وامنوا أن هذا الإله حقيقي لا يغلب، فاهمين؟ يبقى رحاب أمنك. عشان كده رحاب تستخدم في العهد الجديد كأحد شخصيات الإيمان، تتقال كده رحاب الزانية التي أمنت، يعني يفضل اسمها الزانية وهتفضل في معلوماتنا الزانية، يعني الهيستوري الأسود بتاعها ده مش هيختفي من التاريخ، لكن اللي هيبررها ايه؟ اللي هيجملها قدام ربنا ايه؟ اللي هينجيها إيمانها بإله هذا الشعب وبالحبل القرمز. رجعوا الجواسيس قالوا ليشوع الحكاية مصورة، بس عاوزين نطمنك انه الناس مرعوبة مننا، مع ان البلد مش ممكن تتغلب، البلد ملهاش مدخل غير السور والابواب بتتقفل، محدش ممكن يدخل. فطبعا يشوع احتاس واحتار، لانه يعملوا ايه؟ طيب هو لا معرفش، ما عندوش خبرات حربية مع اسوار عالية يعني. فابتدى يتمشى ويصلي، وهو بيتمشى ويصلي جاله المسيح. يمكن بعضكم ما يعرفش ان يشوع اتقابل مع المسيح عينا بعيد، لان هو محتاج يتكلم مع ربنا زي ما موسى كان بيتكلم مع ربنا. جاله في شكل رئيس عساكر، لان هو ده المنظر اللي محتاج يشوفه. فشافه من بعيد كده لابس لبس حربي وشكله مهيب جدا، فقرب منه وقال له هل انت لنا ام علينا؟ انت مع مين؟ ده لما هيقرب، على فكرة انا نطيت حتة، يعني هو لسه ما عداش النهر، لكن لما يقرب ويقرب على أريحة هيشوف المنظر ده. فالمسيح له المجد قال له لا أنا معاك، واخلع عليك لأنك واقف على أرض مقدسة، وده دليل أن المسيح اللي بيتكلم. وبعد كده سفر يشوع يقول فقال الرب له، إذن هذا الشخص هو الرب، قال له أنا هكون معاك وملك أريحة هحطه في إيدك وهتغلب هتغلب، بس اسمع الخطة اللي هقولها لك. ويقول له خطة عجيبة جدا وغريبة لذلك كلكم تحفظينها، هيقول له يعني ما معناه انتم مفكوش حد ينفع يحارب البلد دي، سيبوها لنا، لكن انت هتعمل حاجة، هتطلع تابوت العهد. تابوت العهد ده هو حضور الله المنظور وسط الشعب، اقدس حاجة يملكها شعب اسرائيل هو التابوت اللي جواه لوحي الشريعة وقصة المن وعصا هارون، اغنى حاجة واغلى حاجة، ذكريات عمل الله وكلام ربنا مع الشعب. والتابوت ده ما كانوش يشيلوه غير الكهنة، فقال له هتمشي التابوت قدامه الكهنة واللويين والأبواق، ووراء بقية الشعب والناس الغلابة، مهم تبقوا محاوطينه من كل حتة التابوت، وتمشوا تلفوا السور كل يوم، تاخدوا لكم لفة كده وتروحوا تعسكروا تاني ترجعوا خيامكم. هنعمل الشغلانة دي ايه؟ 7 أيام، 6 أيام تلفوا كل يوم لفة، وفي السابع تصحوا من بدري وتلفوا 7 مرات في 7 يوم. إشارة إلى ايه؟ هم طبعا الكهنة بتبوق والناس بتسبح وبتصلي وبتلف، يعني ايه؟ اللي هيحاربوا ولا هيكسروا سور ولا هيعرفوا يعملوا حاجه، كل اللي عليهم يقولوا يا رب ويبوقوا. البوق دايما رمز لكلمه ربنا، احنا نتكلم عن ربنا اسوار الشر في الدنيا تقع، لكن احنا لا نقدر نتحدى سياسه ولا اقتصاد ولا علم، احنا ملناش في السور ده، مش احنا اللي نوقعه، السور ده عشان يقع احنا علينا نلف. عشان كده طلعوا كان طول النهار يلف في الادريس، عمال يلف تلاقي الواحد ماله ما بيقعدش ليه؟ لا احنا بنلف زي ما هم لف، بنلف وبنبوق نقعد نتكلم عن ربنا ونصلي في نفس الوقت. 6 أيام بنعمل الكلام ده، وفي السابع بالذات يوم الرب، لانه كان يوم الرب السابع عكس التاريخ كله، ده يوم الرب ما حدش اتحرك، قال له تعمل ايه؟ 7 أضعاف. عشان كده يوم الحد دلوقتي يوم الرب في العهد الجديد، المفروض نضاعف العمل الروحي، مش يعني نريح، لا، ده يوم الحد، ده يوم الرب، يبقى قداس وخدمة وقرايات واجتماعات بقدر الإمكان، ده هو ده ذخيرة يعني شحنة الأسبوع كله. هو هيعملوا الكلام ده زي ما ربنا يسوع أوصى يشوع بالظبط. وطبعا هو قال له كلمة مهمة جدا، قال له هكون معك. على هذه الكلمة تحرك يشوع. طبعا لما تتصوروا معايا الموقف مثير جدا للشك، لانه لو قالها في لحظه كانت خلصت، لكن ده كل يوم عشان يبقى الواحد يقعد يقلبها في دماغه، احنا بنعمل ايه؟ ايه اللي بنعمله؟ السور ده ممكن يقع لوحده ازاي يعني؟ فيبقى كل واحد بيفكر، لكن هم كلهم التزموا كشعب ولفوا. وبسبب هذا الايمان وهذه الطاعه لوصيه ربنا الغير منطقيه والغير معقوله والغير مقبوله، كانت سبب انه فجاه في 7 يوم انهارت كل الاسوار تماما فجأة، ما عدا حتة سور صغيرة انتوا عارفينها، ودخلوا. وحتى يسوع كان متفق معاهم، ربنا قايل له لما يقع السور هتعملوا ايه؟ كل واحد قدام وشه يدخل. ما هم بقى دايرين داير واخدين بالكم ده شعب كبير قوي. فقال لهم كل راجل ياخد سيفه ويدخل على الحته اللي واقف عندها, يعدي الحجرين اللي وقعوا ويدخل يموت اللي قصاد منه. اشاره الى ايه؟ كل واحد من حياته هيدخل السماء من حته, لكن سور الشر اللي يمنعنا من دخول الابديه ده مش علينا احنا, دي اكبر مننا, دي اصعب مننا. لكن كل واحد يحارب اللي في وشه. يعني انت بتتحارب بالطمع, حارب الطمع. انت بتتحارب بالكبرياء, حارب الكبرياء. انت بتتحارب بالشك, خليك في الشك. قبل الكلام ده بقى كان طبعا لازم يعدوا نهر الاردن. فيشوع قال لهم احنا معانا خطوه مهمه جدا, اليوم اللي استنيناه بقالنا سنين وصلنا ليه, هنعدي النهر. فقال لهم تعملوا الاتي. اولا لانه اتولد في الوقت ده كانوا اتولد ناس كتير خالص في البريه, كانوا نسيوا يختنوهم. عارفين الختان كان علامه التبعيه للشعب. فقال لهم لا, ما نقدرش نورث كنعان ابدا غير لما يكون كل الشعب مختون, كل الشعب عليه اسم ربنا. فالختان كان علامه الانتماء لله زي المعموديه بالظبط. فختن كل الشعب اللي ما كانوش اتختنوا, هما طبعا كلهم اتولدوا في الاربعين سنه اللي فاتت, فكان اغلبهم ما اتختنش, كل الذكور بس. ودي علامه الانتماء ان المعموديه لازم هي اللي تدخلنا السماء. برضو حاجه تانية حصلت, انه لاول مره يفاجئوا ان المن ابتدى يقل لغايه ما وقف. ليه؟ لان هم اول ما قربوا من نهر الاردن ابتدوا ياكلوا من ارض كنعان, فالمن وقف. ليه؟ لانه المن ده التناول ده والاسرار دي كل شغلتها تاكلنا لغايه ما ندخل السماء. دخلنا السماء خلاص كتر خير المن. فاهمين المعنى؟ دول بياكلوا من ارض كنعان بقى, المسيح قدامهم وجها لوجه في السماء, خلاص مش محتاجين نتناول لأن أصبحنا أمام المسيح في حضرته إلى الأبد. برضو حاجة تاني حصلت, أنه لما جم يعبروا الأردن يشوع, برضو كل ده بقى كلام ربنا ليشوع, خلاص بقى السيناريو ماشي من ربنا ليشوع لأن موسى راح لربنا. قال له تعمل الآتي, تخلي أول ناس تدخل على النهر ده أو على البحر ده الكهنة شايلين تابوت العهد. محدش يقدر يدخل على البحر ده لأنه كان النهر عالي جدا, فكان زي البحر. يعني راحوا في موسم كمان النهر ما كانش واطي يقول مثلا هيخوضوا والمية توصل لهنا, لا كان عالي جدا بحيث ما حدش ممكن يعديه, لازم مراكب. ودول شعب ما يعني عاد طلعوا من مصر حوالي 500,000, فشوف وصلوا كام دلوقتي. فقال لا, انت بس تخلي الكهنة تحط رجليها في البحر والتابوت معاهم مالكش دعوة. فدخل الكهنة, مجرد ما ابتدوا يمشوا جوه البحر لقوا البحر بيزحف يمين وشمال, نفس اللي حصل من 40 سنة. الوحيد اللي كان المنظر ده واخد عليه وفاكره يشوع وكالب, لأن مش فاكرين المنظر ده بيتكرر تاني قدام عينيهم, لأنه كل الناس لازم دول ما كانوش اتعمدوا, خلي بالكوا الشعب ده كله, فلازم يتعمد تاني هو لأنه ما اتعمدش أولاني. يعني برضو فكرة أن التابوت اللي هو يمثل المسيح وحضور الله يفضل واقف في نص البحر ويقول له تقفوا في النص والشعب يعدي يمينكم وشمالكم لغايه ما كل الشعب يطلع وبعدين يطلع التابوت وراء. فاهمين المعنى؟ كان المسيح له المجد هو الامان الوحيد, هو الضمان الوحيد. طول ما هو في الميه في نص البحر, البحر واقف تعظيم سلام ما اقدرش اقرب. اول ما المسيح له المجد يطلع الميه ترجع طبيعيه تاني. فكاننا محفوظين بنعمه ربنا طول زمان غربتنا. طالما المسيح وسطينا, حاضر وسطينا بروحه في اسراره, احنا محفوظين ومستورين بنعمه ربنا لغايه ما كلنا نعدي للسماء, وبعد كده الدنيا دي تقفل ملهاش لازمه, البحر يرجع تاني. واخدين بالكم المعنى؟ بعد كده طبعا ربنا قال لي يشوع عاوزك تفتكر القصه دي, فعاوزك تعمل كل واحد من الكهنه ممثلين الاسباط ال 12 ياخد حجر من نص البحر ويجيبه لي بره في كنعان, على ارض الناحيه الثانيه بقى غرب كنعان, غرب الاردن يعني. شرق الاردن ده قبل كنعان, وغرب الاردن يبقى دخلنا كنعان. قال له تعمل لي تله كده من ال 12 حجر دول عشان تفضلوا فاكرين ان الحجاره دي جت من نص البحر, من تحت البحر. في نفس الوقت وهم واقفين في نص البحر يعملوا ال 12 حجر مكانهم والبحر يقفل عليهم. ال 12 حجر دول اشاره لل 12 عمود بتوع الكنيسه, 12 تلميذ بتوع الكنيسه. وإشارة لأن المسيح لممهم كلهم في تلة واحدة, احنا مبنيين على أساس المسيح له المجد. المسيح اللي مات في نص البحر هو المسيح اللي قام بينا وطلع بره البحر. فكأن اللمة الحجارة اللي جوه البحر إشارة للمسيح اللي اندفن عشان كلنا نندفن معاه، واللمة الحجارة اللي بره إشارة للمسيح له المجد اللي قام وكلنا لازم نقوم معاه كحجارة حية مبنيين بيتا روحيا كهنوت مقدسة. لما دخلوا أريحة زي ما حكينا القصة، طبعا بيت رحاب البيت الوحيد اللي نجي وانتمى لشعب الله، والأعجب من ده كله أن رحاب صارت جدة من جدات المسيح. يذكر اسمها في أول إصحاح في العهد الجديد في سلسلة أنساب المسيح، أن رحاب الزانية الأممية بتاعة أريح الكنعانية المحكوم عليها بالإعدام بالثلث هي الوحيدة اللي نجيت، ومش بس نجيت أصبحت جدة من جدات المسيح لأنها دخلت في شعب الله. كل ده لأنها أمنت واعتقدت وتمسكت بالحبل القرمزي وخبت الجاسوسين يعني خبت كلمة ربنا وعاشت بالوصية وحامت الوصية، فاستحقت الأبدية واستحقت أنها تدخل في تبعية شعب الله. برضو إشارة أن عمل نعمة ربنا بيغطي أسوأ فئات البشرية. مين يقول أن رحاب الزانية دي تستاهل النعمة اللي وصلت لها وتبقى اسمها كده، تبقى بالنسبة لنا بعد الهيستوري الأسود بتاعها ده تبقى قدوة وتبقى مثل أعلى أن احنا نتعلم منها حاجة. حصل بقى للأسف مصيبة ما كانش يشوع يعني ما يعرف لهاش قوي حل لأنها جديدة عليه. ربنا كان قايل ليشوع، احنا متفقين من الأول مع موسى ومعاك يا يشوع، أي بلد هتدخلوها تحرموها ما تمثبوش نفس فيها لا صغير ولا كبير، إشارة إلى إبادة الشر عن آخره، لأن أي بقايا للشر هتدخل هتلوث الشعب، هيتبقى الشعب كله يتعد زي التعقيم كده يا جماعة، حاجة يعني ما تسمحوش لأي بقايا شر في حياتك. وحتى الذهب والفضة والحمير والبهايم وأي حاجة تلاقوها تتحرق كلها مع البلد عشان ما يبقاش في حاجة من ريحة البلد خالص. الكلام ده كل الشعب التزم بيه، لأنه طبعا كفاية إن هم غلبوا أريحة وأسوار أريحة وقعت، والنصرة اللي ما كانش حد متوقع حد ما عدا شخص واحد. الشخص ده اسمه عخان ابن كرم. عخان عجبته شوية حاجات ذهب وحاجات كده بتبرق، فخدها وخباها في خيمته وطمرها في الأرض، دفنها في الأرض، وده ما كان الشهوات الطبيعي التراب. وما قالش حاجة وسكت على كده. ويشوع فرحان قوي هو اللي حواليه لأنهم غلبوا أصعب بلد منتظرهم في كنعان أريحة، وكده الباقي هيبقى سهل، كل الشعوب هتقول بقى ايه أريحة وقعت ده احنا كده ما فيش فايدة. فقال لهم البلد اللي بعدها ايه، قالوا له دي قرية تعبانة اسمها عاي، قرية صغيرة ما تستاهلش ان احنا نروح نحاربها كلنا، دول كلهم كام ألف نسمة ودي قرية تعبانة ما تفيهاش أسوار ولا كلام من ده، فابعت لك 2,000-3,000 عسكري وروح خلص عليهم. يشوع للأسف ما سألش ربنا، ودي كانت أول غلطة لي المرة دي، ما سألش ربنا، هو استهتر عاي قرية صغيرة وخلصنا أريحة يعني عاي دي هتعمل إيه، فافتكر إن المأمورية سهلة، هو نسي إن الحكاية ماشية كلها بالنعمة وبالكفر بتاع الصلاة. لكن أصغر خطية تبهتل الإنسان لو الواحد ما صلاش ولو واحد ما حسش بخطورته. فراح بعت 2,000-3,000 نسمة ومستني على أساس إن هم يرجعوا له كسبانين كالعادة. القرية دي كانت حاسة إن هي يا قاتل يا مقتول، لأنه طبعا الشعب ده ما بيتغلبش، فقال لك كده كده ميتين، فكانوا استماتوا في المعركة فتقلبوا على اليهود اللي كانوا بيحاربوهم كانوا أقوى، فاليهود هربوا منهم ورجعوا ليشوع بخوف وقتلوا منهم 36 واحد اتقتل من شعب إسرائيل. يعني في أريحة المدينة العظيمة جدا اتقتلش ولا نفس، وفي قرية عاي التعبانة الصغيرة لنفس يشوع احتقرها واستهان بيها راح 36 نفس. طبعا يشوع انهار، الكلام ده لما تقروه في يشوع 7 تشوفوا فعلا ان كلمة انهار دي ما فيهاش مبالغة. يشوع نفسيته لانه هو جديد على القيادة وعز موسى لسه فاكره، ودي بالنسبة له كارثة. ليه؟ أولا مسؤول عن 36 نفس اللي مات، ثانيا المصيبة أن القرية دي صغيرة جدا اللي غلبته، ف فدي هتقلب السمعة 180 درجة. الشعب اللي ما بيتغلبش أبدا ولا في أريحة اتغلب قدام عاي. فكل الشعوب في كنعان هتتحد طبعا وتقول لك لا لا سيبك من إلههم دول اتغلبوا قدام عاي يبقى نقدر عليهم. فعرف ان طبعا السمعة هتنهار والسمعة كانت أساس قوته كل الشعوب خايفة منه لأن إله إسرائيل قوي. المرة دي بالنسبة لكل الناس طلع إله إسرائيل ضعيف وده السمعة هتطلع كده. فيشوع سجد للأرض وفضل يبكي ويتذلل أمام الله يوم بطوله لغاية ما ربنا قال له يا يشوع في حرام في شعبك في وسطك حرام وهو ده سبب المشكلة. أنا ما دخلتش الحرب دي معاك لأن أنا ما استغلش وفي حرام في المعسكر بتاعك في بيتك في خطية تخليني أطفش من البيت. عارف ليه بيتك وقع؟ بيتك وقع لأنك أنت في خطية متمسك بيها مخلياني أنا مش قادر أدخل البيت فأنا ما حاربتش معاك عايز. وهي مدينة صغيرة قوي لكن هي تغلبك وتذلك عشان تعرف أن أنت لوحدك ما تقدرش على حتى عايز. ودي طبعا فاهميني أنا أقصد إيه طبعا أنا مش قادر أعبر بكل التعبيرات عشان الوقت لكن أنتوا فاهمين يعني أن أصغر خطية تذل الإنسان وتكسره لو ربنا تخلى عنه. ربنا يتخلى عنه في الحرب لو هو احتفظ بالخطية بإصرار في قلبه وفي حياته كده النعمة تفارقه. خلاص ربنا يعمل معاك إيه إذا كنت مصر على الشر بمزاجك. في فرق بين واحد بيتوب وبيقع وبين واحد مصر متمسك بالشر الشر في وسط بيته أو في خدمته. طبعا يشوع اتجنن لما سمع كده هو فهم الحرام على طول ما يبقى خدوا حاجة من أريحة حرام. فاستدعى الشعب كله لغاية الوقت ده عخان ابن كرمي ما اعترفش. طبعا عخان كان المفروض لما تحصل الهزيمة يفهم ويعترف ولما يشوع استدعى الشعب كله كان المفروض يدرك ان عمليات السودة هي السبب في النفوس دي اللي ضاعت. كل ده عخان مش راضي يعترف ولا يقر. استدعى الشعب كله ابتدى يصلي وجنبه رئيس الكهنة وكان عندهم حاجة اسمها الأوريم والتميم. الكاهن بيعرف يختار يكلم ربنا وفي حجر معين يلمع كده بالإيجاب والسلب يفهم رأي ربنا يمشي ازاي. فيجيبوا الأصباط كلها طلع سبت معين وخلصوا السبت ده طلعت عشيرة معينة ومن العشيرة دي طلع البيت ده ومن البيت ده طلعت الأسرة بتاعة الجدع اللي اسمها خان ده. فجابوا بقال له تعالى قول يا ابني عملت ايه. خلي بالكم هو ما اعترفش بنفسه عشان في ناس هتزعل انه هيموت دلوقتي. لا هو ما تابش وما اعترفش لكن هو لما اتفضح هي زي الدينونة بالظبط. هو تفتكر واحد في الدينونة لما يعترف وهو واقف قدام ربنا في اليوم الاخير انه خاطي ان ربنا يقول له خلاص اديك حل. حل ايه ما خلاص الحل ده كان على الارض الحل ده قبل ما تموت لكن خلاص انت ضيعت الفرصة كلها. فده بالظبط يوم الدينونة بالنسبة لعخان. هو اعترف انه خد فجابوا الحرام طلعوا من الارض كل البلاوي دي حرقوها مع خيمته ومع كل عيلته. ليه تقولوا عيلته؟ لان عيلته كانت مسؤولة معاه عن الخطية دي اشتركت لانها خبت الحكاية في بيتها. فكل اللي اشتركوا في الخطية دي اللي سببت هلاك للباقيين هلاكوا. طبعا هنا المفروض الحرام اتنزع. يشوع رجع تاني يتذلل قدام ربنا ويصلي ويطلب الرحمة. فربنا قال له تاني سيناريو الكلمة السر تشدد تشجع لا ترهق ولا ترتعد لأني أنا الرب إلهك أكون معك. رجع تاني لنفس الكلام أنا معك تاني ما تخافش يا شو. وزي ما ملكت ملك أريحة في إيدك هديك ملك عاي اللي أصبح بعبع بالنسبة لك الخطية الصغيرة اللي مجنناك دي هديها لك هتغلب لأنك أنت نزعت الحرام من وسطك. وقال له هنعمل مؤامرة فطلع شوية جيش قدامهم. فطبعا بتوعي هم اللي استهتروا فطلعوا جاري. كان في جيش تاني محاوط القرية من ورا دخلوا حرقوا المدينة كلها ولم تبقى نفس واحدة من الأشرار بتوعي إلا هلكت. وكده انتصروا على أول مأزق عنيف عصرهم وعطلهم مشكلة الثعالب الصغار أو قرية عاي اللي أصبحت تمثل الخطية الصغيرة اللي ممكن تقلب كيان الإنسان وتضيع أبديته وتشيل البركة من حياته لأنه استهتر بيها لأنه ما صلاش لأنه ما اتكلش على نعمة ربنا فيه. بعد ما عمل كده طبعا يشوع بقى إيه عارفين بقى خايف جدا إن الشعب يعمل عملة تاني زي كده ما هو معاه ألفات مش يقدر يراجع على واحد واحد. فعمل حركة في منتهى الجمال هتلاقوها في يشوع 8. جاب كل الشعب ولقى حتة زي وادي كده وفي جبلين كبار قوي منحدرين كده، جبل عبال وجبل جرزين. قام قال لهم قعدوا لي كل البشر اللي معانا دول على الجبلين، ست أصباط هنا وست أصباط هنا. وجاب التوراة بتاعت موسى وقال لهم قولوا وراي، الجماعة دول يقولوا البركة، اللي يعمل كده ياخد بركة كذا، يبتدي الشعب كله يقول. الجماعة دول يقولوا اللعنة، اللي ما يعملش كده يحصل له كده، قولوا وراي. وابتدت التوراة يحفظها الشعب، ويسوع عامل زي المدرس اللي واقف وسطيهم بيحفظ الشعب البركة واللعنة. كل الشعب يحفظ عشان ما يطلعلوش عخام تاني، ما تطلعلوش مصيبة تاني. وده درس مهم جدا، ان عشان ما يطلع لكش عخام وما تطلع لكش عاي تقلب بيتك وتقلب كيانك وتضيع عبديتك، احفظ شريعة ربك، احفظ البركة واللعنة وحفظها لولادك. ده اللي هيأمنهم، ده اللي هيضمنك ان ما تحصلش المصيبة دي مرة تاني. كده انتهى الجزء الاول من سفر يشوع.